الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخ المستمع الطالب علي حسن العرفي أو العرفي من مدينة المرج في ليبيا. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تصح الصلاة في سروال طويل دون القصد من الخيلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة في السراويل إذا كانت السراويل ساترة صحيحة، إذا كانت الصلاة نافلة عند جمع من أهل العلم. أما الفريضة فالواجب أن نغطي عاتقين أو أحدهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، رواه الشيخان الصحيحين. وهكذا لو صلى في إزار من الصرام يكون على عاتقه شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لجابر لما سأله عن الصلاة في الإزار قال: إن كان واسعا فالتحيط، وإن كان ضيقا فالتزد. فالمؤمن يتحرى السنة ويأخذ بها ويحتاط لدينه، فالصلاة وحدها تجزي في الصلاة كالإزار إذا كانت السراويل صفيقة ساترة، ولكن يجب أن يكون معها رداء يستر العاتقين أو أحد العاتقين، خروجا من كلام العلماء وعاملا بالحديث الصحيح: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. فإن هذا نهي، والنهي يقتضي تحريم الترك، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في الفريضة، وهذا ذهب آخرون إلى ذلك الفريضة والنافلة جميعا، لأن الحج مطلق لا يصلي أحد في الثوب ليس على عاتقه من شيء. فينبغي المؤمن أن يتحرى بذلك كمال السنة، فيجعل مع السراويل رداء على عاتقيه وعلى عاتقهما، وبذلك تزول الشبهة وتحصل الطمأنينة في صحة الصلاة. فإن صلى في السراويل وحده وفي الإزار وحده فقط، فقد ذهب جمر غفير من أهل العلم إلى صحة الصلاة، وحملوا حديث أبي هريرة: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، على أن ذلك هو الكمال والتمام، وليس ذلك شرطا في صحة الصلاة، ولكن من كمالها لوجود أحاديث كثيرة دلت على صحة الصلاة في الإزار من دون شيء على العاتق. ولكن احتياط المؤمن وبعده عن الشبهة أولى به، فينبغي لك يا أخي أن تجعل مع السراويل رداء على عاتقي، أو تصلي في قميص أو في إزار ورداء، حتى تبتعد من الخلاف وحتى تحتاط لدينك ولصلاتك، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. إذا كان يقصد أخونا، على احتمال شيخ عبد العزيز، إذا كان يقصد هذه السراويل التي تسمى بنطلونات وهو يرتدي معها القميص أو الفدينة،
زالت الكراهة، لكن إذا كان السراويل ينزع الكعب فليرفع وعيك حتى لا ينزل، لأن الإشبال هو تجاوز الكعب، سواء كان سراويل سواء كان ملبوس سراويل أو إزارا أو قميصا أو غير ذلك.
الرفع أثناء الصلاة ولا في كل الأوقات؟
عند الدخول للصلاة يرفع، وهكذا في جميع الأوقات. لا يكون سراويل ينزع الكعب ولا إزارا، بل واجب يكون حده كعب. نعم
بارك الله فيكم. وإذا رفع الإنسان أثناء الصلاة وتركه في بقية الأوقات
ما
لا بأس
العباد الواجب رفع على كل حال يقول صلى الله عليه وسلم ما أسلم كعبين الإزار فهو في النار. فالواجب رفعه يعني السراويل أو الإزار أو القميص في الصلاة وغيرها، لكن لا رفعه في الصلاة فقد أحسن في ذلك. وإذا تسهل في غير الصلاة أثم، فليس له التساهل لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. نعم
لكن يكون أخف إذا احتاط للصلاة.
احتاط للصلاة لئلا تفسد صلاة، عند بعض العلم من يقولون إن لبس ما حرم الله عليه يبطل صلاته. الصحيح أنه لا يبطل صلاته، لا تبطل صلاته بالإسبال كما لا تبطل لو صلى في ثوب معصوم، لكنه يكون آثما، يكون عاصيا وآثما، لأن هذا النهي عام يعم الصلاة وخارج الصلاة، فلا تبطل به الصلاة على الصحيح، وإنما تبطل بالشيء الذي حرم فيها كالكلام والأكل فيها ونحو ذلك، فلا يبطلها أو الضحك فيها ونحو ذلك.
نعم جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا يسأل كما سأل في المرة السابقة عن كتاب فقه السنة، يسأل في هذه الحلقة عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام المالك.
هذا الكتاب لم أطلع عليه ولا أستطيع أن أقول فيه شيئا.
جزاكم الله خيرا. سمعنا من سماحتكم أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة، وبعض الفقهاء في بلدنا يقولون إنه لم ترد أحاديث في ذلك وأنه ليس من السنة، والسؤال هنا هل هناك حديث صحيح في هذا الأمر، وما هو إن وجد؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
قد دلت الأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن السنة وضع اليمين على الشمال على الصدر حال قيام الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم أسدلوا أيديهم وغسلوها بعد الركوع، فدل ذلك على أن هذا العمل جاري في القيام قبل الركوع وبعده. ومن زعم أن اليدين ترسلان بعد الركوع فعليه الدليل، لأن الأصل أن اليدين توضعان على الصدر وقت قيام الصلاة، وهذا يعم قيامين، القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. وقد ثبت في السنن عن وائل بن حجر رضي الله عنه بإسناد جيد أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى الرسل والساعد. وجاء في رواية ابن خزيمة كان يضعهما على صدره. فهذا يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام، وذلك يشمل القيام الذي قبل الركوع والذي بعده. فمن قال إنه يخص الذي قبل الركوع فعليه الدليل، ليس الدليل على من قال إنه يضع يديه على صدره بعد الركوع، الدليل على من أنكر ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله في الصلاة حال قيام الصلاة، هكذا أخبر عنه وائل. فرأيت إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وركبه الصاعد، كما رواه ابو داود والنسائي وغيرهما، ورواه ابن خزيمه في رساله جيد انه كان يضع ذلك يضعهما على صدره. وفي مسند احمد بن اسماعيل الحسن عن قميصه بن هلب عن ابيه ان النبي كان يضع يديه على صدره، وهكذا رواه ابو داود برساله جيد عن طاووس مرسله، وفي صحيح البخاري عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه في الصلاة، قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة، وفي حديث سهل على ذراعه اليسرى، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يضعه بعض الأحيان على الذراع وبعض الأحيان على الرسل والسائد، تكون السنة هكذا وهكذا طرفا كذا وطرفا كذا، ويحتمل أنه أراد بذلك الساعد الذي ذكر في حديث وائل، وأن أطراف الأصابع تكون على الساعد، فتجوز في العبارة وقال على ذراع اليسرى، فإن حديث وائل فيه أنه يضع يده كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد، والساعد هو الذراع. تكون يده معظمها على كف وأطراف الأصابع على الساعد، ويكون هذا معنى حديث وائل ومعنى حديث سهل. وإن وضعها تارة على الغصن والساعد وقال على الذراع فأسلم الذراع بيمينه فلا بأس بذلك، أسلم بظاهر الحديث سهل. وبكل حال فالحديثان دالان على أن اليدين توضعان على اليد اليسرى وعلى الذراع اليسرى حال قيام الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أحوال الصلاة. في السجود يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، في الجلوس يضعهما على فخذيه أو على ركبتيه كما جاءت في النصوص، في الركوع يضعهما على ركبتيه، بقي القيام. فالقيام كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام، يضع اليمنى على اليسرى، ولا فرق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده، ومن فرق بينهما وجعل هذا له حكمه وهذا له حكمه فعليه الدليل، والا فالاصل انهما سواء كما هو ظاهر نص حديث وائل وحديث سهل رضي الله عنه. والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. راي سماحتكم في من ارخى اليدين عن الصدر وهو ماسكهما، او هو
ذهب بعض اهل العلم على انهما توضعان على الستره على السره.
ايوه،
وجاء في حديث علي وضعا تحت السرة، لكن حديث علي ضعيف وحديث الصدر أصح. وبعض أهل العلم قال الأمر في هذا واسع، إن وضعهم على السرة أو على الصدر أو تحت السرة فأمر واسع في ذلك، ولكن الأفضل والأولى أن يكون على الصدر، هذا هو الأفضل والأولى، فإلا فهو سنة. لو أرسلهما أيضا فلا حرج، لو أرسلهما ولم يضعهما على الصدر صح صلاته، لكنه خالف السنة فيكون مكروها، لأن خلاف السنة يكره المؤمن. فلو أرسل يديه فصلاته صحيحة، لكن يسن له ألا يرسلهما بل يضعهما على صدره كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون اليمنى على كف اليسرى.
الكراهة تنزيهية أو
تحريمية؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. إذن الذي تميلون إليه سماحة الشيخ أن تكون اليدان على الصدر.
نعم.
بارك الله.
واليمنى على اليسرى، كف اليمنى على كف اليسرى والرسول الساعد عملا بحديث وائل الصريح.
نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: ما رأي الشيخ في المذابح الآلية؟ هل أكل الذبيحة حلال أم حرام؟ السؤال للطالب من ليبيا سماحة الشيخ.
المذابح الآلية فيها تفصيل. إذا كان الذابح يذبح بآلة حادة أو يقطع الحلقوم والمري والوزين فهذا هو الذبح الشرعي، وهكذا لو ذبح بقطع الحلقوم والمري صار ذبحا شرعيا على الصحيح، وإن قطع معهما أحد الوزين كان أفضل، وإن قطع الوزين مع الحلقوم والمري كان أكمل وأكمل، هذا هو الذبح الشرعي. أما إن كان الذابح يذبح بغير ذلك، يعني يضربها على رأسها حتى تموت أو يطعنها حتى تموت، هذا ليس شرعيا ولا تحل به الذبيحة، فلا بد يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ولا بد أن تكون الآلة حادة تقطع الحلقوم والمري والمرجعين، يعني تقطع الرأس. فإذا فعل ذلك وسمى الله عز وجل هذا هو الدفع الشرعي، وإن ترك التسمية جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه، دفعه شرعي. أما إذا كان الذبح بغير ذلك، كان يضربها بمثقل حتى تموت أو بكهرباء حتى تموت أو بأنواع أخرى من الذبح غير الشرعي، فهذا يجعلها حراما ويجعلها بالقسم الميتة قسم منحرقة. ولكن يجب على المسلم ان يذبح الذبح الشرعي، يكون بآلة حادة، ويكون في حل الذبح في الحلق للبقر والغنم وفي اللبة للإبل، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحد شهرته وليرث ذبيحته. رواه مسلم صحيح. فعلى الذباحين أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يجتهدوا في الذبحة الشرعية حتى لا يوقع الناس يأكل الميتات. وعليهم أيضا أن يذكروا اسم الله عند الذبح ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا وهو اليهود النصارى اليهودي والنصارى. أما ذبيحة الوثني كالمجوسي أو عباد أصحابك عباد القبور عباد الموتى يعبد الأولياء ويستعين بهم وينذر لهم وينفع لهم هذا يسمى وثني لا تبغى ذبيحة. وهكذا الشيوعي وهكذا الإباحي الذي لا دين له هؤلاء لا تبغى ذبيحة لأنه غير مسلمين. وهكذا من يترك الصلاة ولا يصلي الصحيح أن حكم حكم الكفار فلا تكرم ذبيحة فلا يصح الذبح إلا من مسلم معروف بالإسلام أو من كتابي يهودي أو نصراني. نعم
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز إذا كانت الآلة كهربائية وهي مجهزة لكي تذبح بنفسها بعد أن تساق البهيمة إليها
هذا إن كانت الآلة حادة لكن سيرها الكهرباء وشغلها الكهرباء
نعم
وهي حادة تقطع الرأس فلا بأس مع تسمي الله الذي يشغلها يسمي الله عند حين رأي الحركة التي تذبح عند حين رأيها يسمي الله ويهدي الحركة حتى تذبح فلا بأس لها.
بارك الله فيكم. ماذا عن التخدير سمح الشيخ؟ تخدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هناك اتعاب
للذبح.
التخدير لا يضر
ذبحها وهي حية
لا
لا بأس لكن لا يكون التعذيب.
أيوة.
التحديد لا يضر أما تعريفها بالضرب بالعمود أو بمقرعة على رأسها أو ما أشبه ذلك أو بمسدس يعني رميها بمسدس هذا تعريف لا يجوز. أما كون تخدرها بشيء يجعلها ميسرة في الذبح للذابح لا يؤذيه ولكنه يذبحها قبل موت تذبح وهي حية بلا شك فلا بأس.
طيب إذا التخدير إذا كان يؤدي إلى التعذيب فهو فهو محرم.
تحديد لا يكون تعذيب لكن ضرب هذا شيء يعني.
أيوة.
أما إلقاء شيء مثل يعني شراب أو إبرة تخدرها حتى تكون يعني حركة ضعيفة يستطيع الذابح أن يذبحها رفع النقر على جنبها الأيسر ما لم كذلك وإمساك الإبل وطعنها في وحدة بغير خطر هذا لا بأس لأنهم باب الإعانة على الذبح.
جزاكم الله خيرا. وقد تطرقتم إلى نحر الإبل. أكون يسأل أيضا عن هذا سماحة الشيخ ويقول وهل تذبح الإبل بعد نحرها أم أنها تسلق وتؤكل فقط دون الذبح؟
نحرها إذا نحرها في لبتها في وهلة التي تلي الصدر كفى ذلك ولا حاجة إلى نحرها إلى ذبحها بعد ذلك ثم تسلق وتحل لحومها لا بأس بذلك. أما ولو ذبحها ذبحا كما تذبح الشاة صح لو ذبحها عند الرأس مثل ذبح الشاة أجل المقصود قطع عصيها.
بارك الله فيك. مع أن النحر أيسر.
النحر هو السنة.
أيوه.
لكن لو نحر ما ربح وذبح من الحر صح على الصحيح. نعم.
أجل. حتى في الأغنام لو نحرت والأبقار فهو جائز.
نعم.
بارك الله فيك.
صح. لكن ذبحه في البقر والغنم هو السنة والنحر في الإبل.
جزاكم الله خيرا. أخونا من ليبيا يسأل يقول هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من الخارج؟
إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس أما من بلاد غيرهم فهو محل نظر وخلاف أهل العلم الأجبان والمجوس وغيرها لكن من أهل الكتاب فلا بأس.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع المواطن دخيل الحارثي من جدة. أخونا يقول أنا أحد أفراد الشعب السعودي ومتزوج ولي عدد من الأبناء والبنات وفيهم ثلاثة أولاد كلهم كبار في السن، قمت بإنشاء عمارة لهم بمدينة الطائف، وحينما طلبت منهم فلوس لأسدد الديون التي أخذتها من جراء هذه العمارة رفض الابن الأكبر أن يدفع لي شيئا، علما بأنني ربيته وعلمته وزوجته وأكملت حقوقه التي علي، ولم يوفي بحقوقي التي لي عنده. أما بقية إخوانهم فإنهم دفعوا لي ما في يسرهم، هل لي حق المطالبة لابني هذا الأكبر والذي لديه بيتان وسيارتان وليس عليه خلة بالنسبة لحالتها المادية؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.
هذه مسألة خصومة بينك وبين الولد، ومرجعها إلى المحكمة، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم مالك لأبيه، وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالواجب عليه أن يعطيك طلبك وأن يكون كإخوانه وأن لا يغضبك وأن لا يعقك إذا كان يستطيع ذلك. إذا كان عنده قدرة وسعة فالواجب عليه السمع والطاعة وعدم إحواله في الشكوى والخصومة. أما إن كان هناك علة يعتل بها عجز ونحو ذلك فهذا مرجعه المحكمة، وفيما تراه المحكمة كفاية إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. هل للوالد أن يحرم هذا الابن الذي منع مساعدة أبيه، هل له أن يحرمه من حقوقه في هذه العمارة بالذات؟
ليس له أن يحرمه على وجه يكون به جواب. أما إذا حرمه من شيء حرم منه الآخرين، أو حرمه شيئا من جهة تقصيره في ما يجب مما بذله أخواه فلا بأس. أما إذا فصل أخوين أو إخوانا بشيء دونه فلا، لكن إذا كان أخواه أو إخوته بذلوا ولم يبذل مثلهم منع حتى يبذل مثلهم، لئلا يقع به الجور. الرسول عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فليس له يخص بعض الأولاد بشيء. أما إذا منعه من شيء منع منه غيره فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد أبناء اليمن، يقول مقيم في المدينة ويسأل عن هذه المسألة: إذا كنت في مكان وليس فيه مسجد وجاء وقت الصلاة، هل يلزمنا الأذان أم تكفي الإقامة؟
إذا كنتم جماعة وجب عليكم الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وفد مالك بن كويل وجماعته لما سألوه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليعمكم أكبركم. الواجب على الجماعة سنين فأكثر أن يؤذن أحدهم وأن يؤمهم أكبرهم أو أعلمهم إلى على ما جاء في الحديث، إن كان سواء أما هو أكبرهم إن كان فيه من هو أقرأ أو أقدم رضا إلى آخره، قدم الأقرأ فالأقرأ، يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم رضا ثم الأكبر سنة إذا تفاضل. أما إن كانوا سواء في العلم والفضل يؤمهم أكبرهم سنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمكم أكبرهم.
أخونا يسأل أيضا ويقول: رجل توفي وله بنت وزوجة وله إخوان، هل تعطى البنت النصف قبل نزع الثمين أو بعده؟ جزاكم الله خيرا.
لا فرق بين هذا وهذا، لا للزوجة الثمن وللبنت النصف، سواء بدأ بالزوجة فأعطاها الثمن أو بدأ بالبنت فأعطاها النصف، لا يتغير. الزوجة لها واحد من ثمانية سهم من ثمانية، وبنت لها أربعة من ثمانية إذا كان ليس معها عاصب وليس معها أخوات أخرى. لأن الله سبحانه قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فقسمتن لهن ثلث لا ترى، وإن كانت معدة فلها النصف. والزوجة لها الثمن كما قال تعالى: ولهن الربع ما ترك إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما ترك الآية. فتبقى الثمن مع البنت أو البنات أو مع الأولاد الذكور والبنات أو مع الأولاد الذكور فقط، ليس لها مع الوالد إلا ثمن ولو فردا واحدا ولو بنتا واحدا او بنا واحدا. والبنت اذا كانت واحده تبقى النصف. وان كان بلا سنتين فاكثر وجب ان يعطينا الثلثين. اما ان كان المولود ذكرا او كان المولود ذكورا واناثا فان الباقي لهم للزكاه مثل ان تعطي الثلثين بعد الثمن. يعني لم يكن معهم صاحب فرض لا اب ولا ام. نعم.
رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول سليمان عودة الجريبي من جمهورية مصر العربية، أخونا يسأل ويقول هل تؤثر حلاقة الرأس على الصيام؟
لا تؤثر يجوز الصائم يحلق رأسه وإن كان صائما. نعم.
أيضا يسأل عن الحلاقة في عشر ذي الحجة.
هذا يمنع إذا كان أراد الضحية، أراد يضحي.
نعم.
فإنه لا يحلق ولا يقص ظهرا ولا شعرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من فؤاده شيئا، وفي لفظ ولا من بشرته شيئا. فإذا كان قد عزم على الضحية لنفسه أو لنفسه وأهل بيته أو لنفسه ووالديه فإنه يجتنب شعار الظهر فلا يحلق شعره ولا يقلم أطفاله. لهذا حديث الصحيح.
نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.